تمام 6:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
مرحبا بك ريتا، طب صباحكم مستمعينا الكرام في أبرز عناوين هذه النشرة. وسط انقسام داخلي إسرائيلي حول استراتيجية الحرب في قطاع غزة، نتنياهو يعلن عن تحديد موعد لاجتياح رفح، وماكرون والسيسي وعبد الله الثاني يحذرون من عواقب الخطوة. الآلاف يعودون إلى بيوتهم في خان يونس ومخيمات فيها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. سجال بين نيكاراغوا وألمانيا بشأن دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل ارتكاب إبادة في غزة. سنتوقف أيضا في هذه النشرة مستمعين عند حصيلة جولة وزير الخارجية الفرنسي الإفريقية التي قادته إلى كينيا ورواندا والكوت ديفوار.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. حضر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي ومعهما العاهل الأردني عبد الله الثاني حذروا من تداعيات اجتياح رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك في مقال رأي مشترك نشرته 4 صحف، هي صحيفة لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأمريكية وصحيفة الرأي الأردنية والأهرام المصرية. بجهة أخرى، جددت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لعملية إسرائيلية واسعة النطاق في هذه المدينة أي رفح التي لجأ إليها حوالي 1.5 مليون من سكان غزة. جاء كل ذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تحديد موعد لاجتياح هذه المدينة، إعلان أتى وسط انقسام داخلي إسرائيلي حيال استراتيجية الحرب في غزة. من القدس زياد حلبي.
ازدادت متاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي السياسية حيث تلقى تهديدا من شريكيه الأساسيين بن غفير وسموتريتش بسبب الانسحاب من قطاع غزة. إذا لم تقم إسرائيل باجتياح رفح فلن يبقى نتنياهو في منصبه، هدد وزير الأمن القومي بن غفير، فيما دعا وزير المالية سموتريتش نتنياهو إلى عقد اجتماع للحكومة الأمنية الموسعة في ظل الانسحاب العسكري غير المبرر من قطاع غزة والتلكؤ في دخول رفح وما يقال من توسيع للتفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل، ما اعتبره سموتريتش مؤشرات على إنهاء الحرب بدون تحقيق الأهداف. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
في غضون ذلك غادر آلاف الفلسطينيين رفح المهددة بالاجتياح الإسرائيلي عائدين إلى بيوتهم ومخيمات في خان يونس بجنوب القطاع أيضا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها أي خان يونس. عادل الزعلون من غزة.
آلاف المواطنين الفلسطينيين عادوا إلى بيوتهم وأحيائهم في مدينة خان يونس ومخيمها بعدما تراجعت الدبابات والمدرعات والآليات الهندسية منها بعدما كانوا قد نزحوا إلى رفح في أقصى الجنوب، سيما أنهم يخشون من عمليات عسكرية برية في رفح. وفي خان يونس عثر على عشرات الضحايا بين الأزقة المدمرة وفي البيوت المقصوفة، لكن وزارة الصحة تشير إلى وجود عشرات الجثث لا تزال تحت أنقاض عشرات المباني المدمرة. وفي مدينة غزة ضربات جوية ومدفعية مكثفة في الليل استهدفت منازل في تل الهوى والزيتون خصوصا، وفي اليوم الأخير من شهر رمضان تزادت الغارات الجوية وترافقت مع ضربات من المدفعية على وسط قطاع غزة ورفح في جنوبه في ظل تهديدات إسرائيلية متواصلة لاجتياح رفح، رغم كل الجهود للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس خلال أيام العيد. عادل زانو غزة، مونتي كارلو الدولية.
وبخصوص الهدنة التي تسعى الأطراف إلى الوصول إليها عبر اتفاق بين حماس وإسرائيل، أعلنت حركة حماس فجر اليوم أن الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين لا يلبي أي من مطالب الفصائل الفلسطينية، إلا أن الحركة أضافت في بيان لها أنها ستدرس الاقتراح وستقدم ردها إلى الوسطاء. وأكد مصدر من حماس أن الحركة تدرس اقتراح هدنة على 3 مراحل تستمر 6 أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين محتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح حوالي 900,000 معتقل فلسطيني. في خضم ذلك دخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية إذا اعتبرت ماناغو أن تقديم برلين لمساعدات لغزة بينما تمد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة هو أمر مؤسف، في قضية وصفتها كبيرة المحامين عن الدول الأوروبية بأنها منحازة بشكل صارخ. على بنجار.
محكمة العدل الدولية تعقد اليوم غدا جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا، حيث طلبت دولة أمريكا اللاتينية القضاة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، ومواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لأن هذه التصرفات الألمانية حسب نيكاراغوا تسهل وتساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين. نيكاراغوا تشدد على أن ألمانيا تحس بالذنب تجاه ما ارتكبه النظام النازي ضد اليهود، وقد وقعت اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وهذا لا يعني أنه عليها أن تؤيد تصرفات إسرائيل دون قيد أو شرط. ألمانيا رفضت هذه الاتهامات، لكن من الواضح أن نيكاراغوا تعتمد في ملفها على ملف جنوب أفريقيا، وربما تختبر حجة قانونية ما أصدرته محكمة العدل قبل شهرين، حيث أمرت إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وفرضت التزامات على الدول الأخرى التي تساعد في ارتكاب الجرائم بغزة.
أعلنت تركيا أن إسرائيل رفضت طلبها بإنزال مساعدات جوا في غزة، مؤكدة أنها قررت الرد عبر سلسلة من الإجراءات الجديدة بحق الدولة العبرية. اختتم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الزيارة التي قام بها أمس إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد، كما افتتح خلال هذه الزيارة مصحوبا بنظيره السوري فيصل المقداد مبنى جديد للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، وذلك بعد أسبوع من قصف جوي نسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقر القنصلية طهران في العاصمة السورية. التصعيد الحاصل في المنطقة يلقي بثقله على جهود السلطات في لبنان لمراقبة مياه لبنان الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين، كما تؤكد قبرص التي زار رئيسها لبنان يوم أمس، حيث بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني أزمة المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية والذين شهد عددهم تزايدا في الأشهر الأخيرة. هجر بن عدة.
ميقاتي وخريستو دوليدس شددا على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة النازحين السوريين، ووفق بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، فقد أكد ميقاتي على أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تبذل قصارى جهدها لوقف الهجرة غير الشرعية، بيد أن ذلك لن يتأتى إلا بعودة من يبحثون عن الأمان إلى المناطق الآمنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث. وتقول قبرص إن الحرب في قطاع غزة أضعفت جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين، وحثت بعد ارتفاع عدد الوافدين السوريين الاتحاد الأوروبي على التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع تلك القوارب من المغادرة إلى قبرص. ميقاتي شدد أيضا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين، مؤكدا على وجوب أن يتخذ الاتحاد وسائر المجتمع الدولي خطوات جديدة ويعيد النظر في سياسات بشأن أمن سوريا، لأن معظم مناطق الأخيرة أصبحت آمنة لعودة النازحين إليها.
أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيتخذ قرارا بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة وصفها الفلسطينيون بالتاريخية ونددت بها إسرائيل بشدة. اعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية ستيفان سيجوني أنه ليس من المفيد الاعتراف بفلسطين كدولة من دون إدخالها في عملية السلام. جاء ذلك خلال المقابلة التي خص بها سيجوني زملاؤنا في فرانس 24 وإرفي في ختام جولة إفريقية هي الأولى له، قادته إلى كينيا ثم رواندا وأخيرا الكوت ديفوار التي أجريت فيها هذه المقابلة. نعود إلى حصيلة هذه الجولة الإفريقية الأولى لستيفان سيجوني وزير الخارجية الفرنسي في هذا التقرير لعلاء بنجار.
في وقت تواجه فيه باريس تحديات كبيرة في القارة الأفريقية وتراجع لتأثيرها في منطقة الساحل، أنا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أول جولة له في القارة السمراء أكد فيها الرغبة الجديدة لفرنسا بإعادة تقييم سياساتها الأفريقية وفتح مرحلة جديدة شعارها الشراكة المتوازنة التي تكون مفيدة للدول والشعوب الأفريقية. الوزير سيجورني أنهى الجولة في دولة ساحل العاجل التي كانت مستعمرة فرنسية على مدى 67 عاما، وحرص على أن يكون خطابه إيجابيا، حيث ركز على أهمية الجالية العاجية في فرنسا وقدرتها على بناء جسور تواصل بين البلدين. رغبة فرنسا والرئيس ماكرون هي الاستفادة من دروس ما حدث في دول مالي النيجر وبوركينا فاسو وبناء علاقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مجالات التنمية البشرية الاقتصادية والانفتاح على دول تتحدث الإنجليزية مثل دولة كينيا. وزير الخارجية الفرنسية في الجولة زار دولة رواندا التي أحيت ذكرى مرور 30 عاما على إبادة أقلية التوتسي، حيث اعترفت باريس أنها تتحمل إلى جانب دول غربية جزء من من المسؤولية وأنها لم تمتلك الشجاعة السياسية آنذاك لإيقاف الإبادة.
خلال مقابلته مع فرانس 24 وإرفي، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن باريس لا ترى مصلحة بعد اليوم في إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس، وذلك بعد المكالمة الهاتفية النادرة من نوعها التي أجراها يوم الأربعاء الماضي وزير الجيوش الفرنسي أجراها مع وزير الدفاع الروسي، وتناولت ملف مكافحة الإرهاب، لكنها انتهت بصدور بيانين متناقضين. سجورني ومن جهة أخرى طالب مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في مقال مشترك بصحيفة تيليغراف، طالبوا الحلفاء ببذل المزيد من الجهد لضمان هزيمة روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هدى الحسيني من لندن.
بينما سار الجنود البريطانيون في استعراض أمام قصر الإليزي في باريس، استعرض الحرس الجمهوري التابع للدرك الفرنسي في ساحة قصر باكنغهام في لندن، إذ تبادلت القوات البريطانية والفرنسية الأدوار لتغيير مراسم الحرس لأول مرة في التاريخ، احتفالا بمرور 120 عاما على الوفاق الودي أونتونت كورديال بين الدولتين. وبذلك أيضا تكون فرنسا أول دولة خارج الكومنولث تشارك بهذا الدور. وبهذه المناسبة نشر وزيرا خارجية البلدين مقالا في صحيفة التلغراف، جاء فيه أنه على مدى السنوات 120 الماضية لم نقم فقط بتكوين صداقة وثيقة، لقد ساعدنا في صياغة عالم أفضل. واستمرارا لهذه الصياغة كتبه، يجب أن تفوز أوكرانيا بحربها على روسيا، إذا خسرت أوكرانيا سنخسر جميعا. ولدعم أوكرانيا يتوجه كاميرون إلى واشنطن هذا الأسبوع، لأنه لا يجب أن تتحمل بريطانيا وفرنسا وحدهما هذه المسؤولية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت أو ذكرت وسائل إعلام روسية أن بكين تعتزم تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو، وذلك بينما يواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لليوم الثاني والأخير الزيارة التي بدأها أمس إلى روسيا، والتي يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده. وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في ختام محادثات عالية المستوى أجرتها في الصين أن الولايات المتحدة لن تقبل بوضع يؤدي إلى إغلاق الأسواق العالمية بمنتجات صينية متدنية الأسعار، كما قالت، ما يضر بالصناعات في بلدان أخرى. أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية حرية سن القوانين بشأن الإجهاض، فيما يبدو أنه رفض لحظر وطني للحق في الإجهاض، بعد أشهر من إشارات متضاربة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في انتخابات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. نسيمة جنجية.
يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن حق الإجهاض يجب أن تحدده الولايات عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما، وأضاف أن إرادة الشعب هي التي تهم في نهاية المطاف حسب قوله. ورفض ترامب أن يعود القرار إلى الإدارة الفيدرالية، رغم أنه أكد الشهر الماضي بأنه قد يدعم حظرا للإجهاض على المستوى الوطني بعد 15 أو 16 أسبوعا من الحمل. كما اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يؤيدون الإجهاض حتى لو كان ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل وحتى الإعدام بعد الولادة حسب تعبيره. وما يزال يتفاخر ترامب بأنه تمكن عبر القضاة الذين رشحهم في المحكمة العليا من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض قبل نحو عامين، ومنذ ذلك الحين حضرت عشرات الولايات الإجهاض وقيدت الوصول إليه. وقد باتت المسألة من المواضيع الساخنة في سباق الرئاسيات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، والتي سيتواجه فيها ترامب مجددا مع الرئيس جو بايدن.
تجمع ملايين أشخاص لمشاهدة كسوف كل يوم أمس نادر في سماء أمريكا الشمالية من المكسيك إلى كندا مرورا بالولايات المتحدة الأمريكية في حدث فلكي مذهل أغرق مناطق واسعة بالظلام في وضح النهار. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها: وسط انقسام داخل إسرائيل حول استراتيجية الحرب في قطاع غزة، نتنياهو يعلن عن تحديد موعد لاجتياح رفح، وماكرون والسيسي وعبد الله الثاني يحذرون من عواقب الخطوة. الألاف يعودون إلى بيوتهم في خان يونس ومخيمات فيها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. سجال بين نيكاراغوا وألمانيا بشأن دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن تسهيل ارتكاب إبادة في غزة. كانت تلكم النشرة الثالثة ضمن هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية، المتواصلة معكم حتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:06. الخامس عشرة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dual